podcast Salt.
كان يا مكان بيوم من أيام الصيف بشهر حزيران يونيو سنة 1992، أنور إماموفيتش عالم الآثار البوسني بمدينة سراييفو عم يحاول يدخل لمركز المدينة بعكس كل المدنيين اللي تركوها هربانين من القصف. عم يمشي بين الأبنية المهدمة والمحترقة من حارة لحارة ويحاول يهرب من القنص والقصف يلي عم يضربه صرب البوسنة على طرف المسلم من المدينة. وصل لطرف جسر فوق النهر. النهر بيفصل شقي المدينة عن بعضهم، ومراقبه قناص عم يستنى أي شخص يمرق، امرأة، رجل، طفل، أي شيء عم يتحرك لحتى يقنصه. لازم تركض بسرعة كتير لتتجاوز الجسر. الخوف عم يزيد والمدينة ما فيها غير المقاتلين والموت معشش بكل الزوايا، بس أنور مصمم يدخل على المتحف، هذا المتحف يلي فيه آلاف الكتب والمخطوطات التاريخية يلي بيرجع عمر بعضها لألف سنة، تحكي تاريخ سراييفو وأهلها وتاريخ البوسنة. بس هو كان جاي مشان كتاب محدد، كتاب عمره حوالي 650 سنة ورحلته كانت طويلة من برشلونة للبندقية لسراييفو. الكتاب هو الهاجادة اليهودية، من أهم المخطوطات اليهودية وأقدمها. وأنور كان خايف الجنود الصرب البوسنيين يحرقوا المتحف بيلي فيه مثل ما حرقوا المكتبة العامة بسراييفو وحرقوا معه حوالي 2,000,000 كتاب لا تقدر بثمن.
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك عادي
حق بالله؟ معك حق مزبوط، بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا الأصل الجذري اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشير نجار.
أهلين وسهلين ومرحبتين، وإن شاء الله كل عام وأنتوا بألف خير. رمضان كريم وبيحب الحكايات، هيك رأيي أنا على الأقل، ومشان هالسبب يمكن كتار منا بيحبوا يشوفوا المسلسلات يمكن. لهيك اليوم جاي وجايب لكم معي قصة من العيار الثقيل، طبعا حقيقية والمصادر موجودة، فحطوا الفواكه والحلو والقهوة وبلشوا اسمعوا، وإذا صايمين انسوا اللي قلت لكم يا واسمعوا الحلقة هلأ، وكمان اسمعوها بعد ما تفطروا. نرجع لحكايتنا. كتاب الهاجادة هو كتاب بيحكي عن تاريخ خروج اليهود من مصر لحد موت النبي موسى عليه السلام، مكتوب على جلد عجل مبيض ومقطر ومليان رسوم بماء الذهب. انكتب بمدينة برشلونة بإسبانيا سنة 1350، بس بسنة 1492 بعد سقوط غرناطة أعلن الملك فرناندو الثاني والملكة إيزابيلا الأولى مرسوم الحمراء أو قرار الطرد، يلي بيعطي مهلة 4 أشهر لكل اليهود الموجودين بالمملكة الإسبانية لحتى يطلعوا منها. طبعا قرارات الطرد هي بتشمل المسلمين واليهود كمان، واللي ضل منهم بإسبانيا تم سوقه إلى محاكم التفتيش الشهيرة. شو هي محاكم التفتيش؟ الحقيقة كان التعايش بين الأديان بالأندلس شيء مشهور أطلق عليه الباحثين لكومبيبينثيا بالإسباني، أو التعايش تآلف. بس بعد سقوط غرناطة ضل في مسلمين كتير ويهود بإسبانيا تحت حكم الممالك الإسبانية المتحدة، وقالوا الملوك هدول لكل المسلمين واليهود يا بتقلبوا مسيحيين يا تطلعوا برات إسبانيا. طبعا هدول ناس أندلسيين مو أغراب يعني، بس دينهم مختلف. في منهم هربوا، وفي كتار كمان قلبوا مسيحيين، وفي من هدول اللي قلبوا مسيحيين كانوا يتظاهروا بالانتماء للدين المسيحي ويخبوا إسلامهم أو انتمائهم لليهودية. ومن هون بدأت حملات تفتيش للتحقق إذا الناس عم يخبوا دينهم أو لا، والتحقق هاد كان يتم عن طريق أساليب تعذيب وحشية. واستمرت المحاكم حوالي 400 سنة، وممكن نحكي عنها بالتفصيل بمناسبة تانية. مهم، لهي الأسباب هرب يهود وهربوا معهم كتاب الهاجادة من برشلونة إلى البندقية بإيطاليا، وصلت لأيدين الكنيسة الكاثوليكية هنيك اللي كانت كتير قاسية وصارمة تحرق أي كتاب في محتوى لا يتناسب مع قيمها. وصل الكتاب لأيدين الرقيب جيوفاني فيستوريني اللي فحصه وتأكد من خلوه من أي شيء بيعارض قيم الكاثوليكية، ومع هيك سمح بتمرير بعض الأمور مثل رسم كروي للأرض، مع أنه الكنيسة كانت تقول أنه الأرض على شكل قرص. ممكن لأنه يقال أنه كان يهودي تحول للمسيحية على سيرة كروية الأرض. هالشي بذكرني بأبيات شعرية قال ابن عبد ربه بالأندلس قبل كتابة الهاجادة هاي بحوالي 450 سنة، بيقول فيها: والأرض كورية حف السماء بها فوقا وتحتا وصارت نقطة مثلا، صيف الجنوب شتاء للشمال بها، قد صار بينهما هذا وذا دولة. يعني كروية الأرض مكتوب عنا بالأندلس بحوالي 900 ميلادي. مالكم الطويل، جيوفاني وافق على مرور الكتاب بعبارة ريفيستو دامي، عبارة باللاتيني معناها تمت مراجعته من قبلي. بعدين اختفت الهاجادة لحوالي 3 قرون ورجعت ظهرت واتباع رجل يهودي اسمه جوزيف كوهين لمتحف البوسنة والهرسك الوطني بسراييفو سنة 1894-1895. طيب ليش سراييفو بالذات؟ بالحقيقة سراييفو كانت تتميز بتنوع ديني كبير، بيعيش فيها مسلمين ومسيحيين ويهود متعايشين ومبسوطين ويا سلام عليهم. ويمكن لهذا السبب اختاروها ليحطوا فيها الهاجادة، وتم حفظها من قبل مدراء المتحف والمسؤولين عنه لعشرات السنين دون أن يعكر صفه أي شيء، لحتى أجت سنة 1942. شو صار سنة 1942؟ بلش الأكشن أصدقائي المستمعين وصديقاتي المستمعات، جهزوا حالكم. من قبل بداية الحرب العالمية الثانية كانت الحكومة النازية بألمانيا عم تحاول بشتى السبل أنه تلغي وجود اليهود ثقافياً وتلغي وجوده من ألمانيا، لأنها بتشوف أنه عرق أقل من العرق الآري الألماني ولأنها بتشوف فيهم صفات أدنى بحسب تعبيرها. المهم وقت بلشت الحرب العالمية الثانية صارت الحملات عليهم ممنهجة بمعسكرات الاعتقال بألمانيا، وحتى تمت ملاحقتهم خارجها بالأماكن اللي احتلوها النازيين بأوروبا خلال هالحرب، ومنها الدول هي البوسنة والهرسك. لما دخل الجيش النازي على سراييفو مباشرة دمر دور العبادة اليهودية الستة الموجودين بالمدينة، وبعد أسبوع وبالتحديد ب 16 نيسان أبريل سنة 1942، يعني من حوالي 79 سنة تماماً، إجا الضابط النازي يوهان فورتنر وطلب الهاجادة من مدير المتحف الوطني لحتى يتلفها. المدير نشف دمه، رد بأنه ما بيعرف وينها، وبنفس الوقت إجا عالم مسلم اسمه درويش كوركوت. سألوا الضابط وين الهاجادة؟ كوركوت كان سمعان من أول ما دخل الجيش أنه النازيين بدهم ياخدوا الهاجادة، أم خباها بتيابه قبل بكم يوم ووصلها لعند شيخ جامع بقرية قريبة من سراييفو وخباها هنيك. كيف بده يهرب كوركوت من سؤال الضابط فورتنر؟ رد عليه وقال له أنه إجا أبلغ ضابط تاني ألماني وطلبها وعطينا إياها. قال له فورتنر شو اسمه؟ وقف الزمن، لحظات مرت كأنه أيام. رد عليه كوركوت وقال له أنه ما بقدر أسأل ضابط ألماني عن اسمه، بأي صفة ممكن أسأله؟ بخاف منه يعني. اقتنع الضابط وراح وحمل عالم المسلم الهاجادة اليهودية ورجعها للمتحف، وهالشي تم بعد التحرير اللي صار على إيد الشعب بقيادة الحزب الشيوعي تحت أمر الضابط اسمه جوزيف تيتو. طيب شو قصة تيتو هاد كمان؟ تيتو وحد يوغوسلافيا اللي بتضم 6 جمهوريات، هن صربيا، كرواتيا، البوسنة والهرسك، سلوفينيا والجبل الأسود ومقدونيا، وفي أعراق وأديان مختلفة مثل الصرب الأرثوذكس، الكروات الكاثوليك، البوسنيين المسلمين، وفيها يهود وغيرهم، وحكمهم بقبضة من حديد وما حدا كان يسترجي يرفع راسه. بس بعد وفاته سنة 1980 بدأت تتخبط الدولة شوي شوي، رجعت تطلع المشاكل العرقية للسطح، ومع اقتراب انهيار الاتحاد السوفيتي وضعف المعسكر الاشتراكي وتغير خريطة العالم كله، بلشت جمهوريات يوغوسلافيا واحدة وراء الثانية تستقل عن الاتحاد. بلشت بسلوفينيا وبعدها كرواتيا يلي يعتبروا بعاد عن مركز الحكم ببيلغراد عاصمة صربيا، ومع هيك الاستقلال صار بعد نزاعات مسلحة وحروب أمر بشن الرئيس الصربي الشهير سلوبودان ميلوزوفيتش يلي كان بده يحافظ على يوغوسلافيا موحدة تحت قيادة الصرب وقيادته، وكان يعتمد كتير على إثارة المشاكل العرقية والدينية بين الصرب والكروات وبين الصرب والمسلمين، وهالشي خلى الحروب تاخد منحى دموي كتير. الجمهورية الثالثة اللي كان بدها تستقل يا أصدقائي هي البوسنة والهرسك، بس اختلافها عن كرواتيا وسلوفينيا هو إنها كانت أقرب لصربيا جغرافيا، يعني على حدود صربيا، بالإضافة لأنه نسبة الصرب فيها كبيرة تصل لأكثر من 30% من عدد السكان. يعني البوسنة والهرسك كان فيها 30% صرب أو حوالي 50-60% مسلمين، وفيها كروات وفيها أعراق تانية، بعكس كرواتيا وسلوفينيا يلي يعتبروا أكثر تجانسا عرقيا. مباشرة عرضوا صرب البوسنة الاستقلال وقالوا انه بدهم يضلوا مع صربيا بيوغوسلافيا موحدة، والحكي كان تحت قيادة الطبيب رادوفان كراديتش والجنرال راتكو ملاديتش، وجابوا اسلحة من صربيا بدعم الرئيسة اللي حكينا عنه ميلوزوفيتش، وبلشوا حرب على الجمهورية المستقلة حديثا برئاسة علي عزت بيغوفيتش. شو يعني؟ يعني صرب البوسنة عم يتقاتلوا مع مسلمين البوسنة، وصرب البوسنة مدعومين من صربيا، والمسلمين بدون يستقلوا يعملوا دولة البوسنة والهرسك بمن فيها من صرب ومسلمين وكروات، وصرب البوسنة عندهم مشروع قومي انهم يعملوا دولة كبيرة تضم كل الصرب تحت قيادة صربيا اسمها يوغوسلافيا. آسف كتير أسماء وتفاصيل بعرف، بس معلش تحملوني شوي رح نرجع للب القصة، بس كان لازم أحكي لكم الحكاية من منبتها. مباشرة تموقعت قوات صرب البوسنة على الجبال المحيطة بالعاصمة سراييفو، وبديت حملة قصف منظم تستهدم فيها أحياء المسلمين وكل الأبنية التاريخية الإسلامية، البيوت والأسواق والمساجد والمكاتب والأبنية الأثرية. ما في شيء نفد من القصف الوحشي، وصارت مجازر كتير بالأسواق المكتظة بالناس. استهدفوا بشكل مباشر المكتبة العامة بسراييفو وحرقوا حوالي 2,000,000 كتاب، والحصار ضل حوالي 3 سنين، والناس حرفيا ماتت من البرد والجوع والعطش. صرب البوسنة كانوا عم يحاولوا يحرقوا ويدمروا أي شيء ذو أصل إسلامي بوسني لحتى يمحوا وجودهم أصلاً من ذاكرة البلد، تطهير عرقي مو بس للبشر، للكتب والثقافة والتاريخ كمان، لحتى ما يجي يوم حدا يقول كان في ناس مختلفين بالعرق أو بالدين هون. بس كالعادة عبر التاريخ بقصتنا كان في أبطال بظل هاي الظروف الصعبة همهم هو التراث والأرشيف التاريخي المكتوب للبوسنة والهرسك، ومستعدين يعملوا أي شيء لحتى ينقذوا الكتب يلي ما بتقل أهمية عن إنقاذ الأرواح، يلي هن عمال مكتبة الوالي غازي خسروبيك، من مدير المكتبة مصطفى ياهيتش لعمال النظافة، نساء ورجال، في منهم حتى كان من أصول غير بوسنية مثل عباس لوتومبا حسين الحارس الكونغولي. كلهم جمعوا حب الكتب وتقدير التاريخ وقيمة المخطوطات اللي جوا المكتبة. انت متخيلة انه هاي الكتب والمخطوطات بتحمل جواتها ذاكرة وتاريخ مجتمع كامل، قصص وأفكار وحيوات وأحداث مئات السنين مفرغة على هاي الصفحات، تفاصيل حياة بلد ومدينة وخلاصة دراسة علماء وباحثين من قرون خلت وأديان ومذاهب مختلفة، درر وكنوز حقيقية لا تقدر بثمن. بس في حدا عم يحاول يحرقها، وهون بلشت المغامرة الحقيقية لعمال المكتبة. كيف بدهم يهربوا أكبر عدد ممكن من الكتب؟ اتركوا لي كل شيء من إيديكم وتخيلوا معي. المدينة محاصرة، قناصين بكل مكان، انت ما بتشوفهم بس هن بيشوفوك. أي شيء بيتحرك بقنصوه، مدني أو عسكري، كبير أو صغير، رجل أو امرأة، رح ينقنص. الناس جوعانين من الحصار والدمار بكل مكان، ومصطفى ويلي معه همهم ينقلوا كتب ومخطوطات من المكتبة يلي موجودة على خط النار، بس هنن مراقبين. كيف ممكن ينقلوا الكتب بدون ما حدا ينتبه؟ طلعوا بفكرة كراتين أو صناديق الموز. ايه الموز، جابوا صناديق موز فاضية وعبوها كتب ومخطوطات أثرية في غاية الأهمية، وكل شخص كان يحمل صندوق يركض من شارع لشارع ومن حارة لحارة يهربوا من عيون القناصين اللي معبين الشوارع. نقلوا من 10 ل 20,000 كتاب بهي الطريقة، والموت كان ماشي معهم بكل نقلة، بس هن اختاروا يحموا جزء صغير من تراث بلدهم الثقافي، وفعلا نجحوا. كانوا يستخدموا أي طريق ممكن يساعدهم، من بين البيوت المهدمة، أنفاق تحت الأرض، وواجهتهم صعوبات كتيرة. مرة هن ماشيين وحاملين صناديق الموز المعباية كتب، شافوهم مجموعة شباب، والمدينة كانت محاصرة والناس ما عندها شي تاكلوا. هجموا عليهم الشباب، كيف نحن ميتين من الجوع وانتو عم تنقلوا كل هالموز وتاركينا؟ وبعد ما اكتشفوا انه الموجود بصناديق كتب تركوهم يكملوا طريقهم، والكتب اللي انقذوها اليوم موجوده بابو المكتبه ومحميين من كل انواع التطرف يلي بيحارب الموروث الثقافي ايا كان مصدر هذا التطرف. كتب لا تقدر بثمن لعلماء بوسنيين وغير بوسنيين، مكتوبه بالعربي والفارسي والتركي والبوسني وغيرها من اللغات، حامله جواتها تاريخ بلدهم يلي حفظوه لما هربوا هاي الكتب. نرجع لعند قصتنا، كتاب الهاغادا. عالم الآثار البوسني أنور إماموفيتش اللي بلشنا فيه قصتنا ما قدر يترك البلد ويروح بدون هالكتاب المهم. بعد ما رجع على المتحف وهرب من القناصة، دخل هو والآذن تبع المتحف وكم شخص مسلحين من المدافعين عن المدينة، وخلال وقت قصير لازم يلاقوا الهكذا يلي أصلا ما بيعرف وينه غير شخصين، مدير المتحف ونائبه، واثنيناتهم تركوا المدينة. وبديت عملية بحث بين آلاف وآلاف الكتب، 8 ساعات من البحث والضغط والتوتر. القصف ممكن يطول المتحف بأي لحظة، ممكن الجنود الصرب البوسنيين يقتحموا المكان يقتلوا الموجودين وياخذوا الكتاب. ضلوا يدوروا لحتى لقوا بالآخر بغرفة الحراق تبع الشوفاج. حملوا إماموفيتش وشمه، شم ريحة الجلد العتيق وشاف الحواف المذهبة وآثار القرون الطويلة، قال للناس اللي معه خلاص لقيناه. مرتين أنقذ الهاجادة اليهودي من قبل عالمين مسلمين خبوه حموم تطرف متشابه بالشكل وبفكرة إلغاء الآخر بس مختلف المصدر، نازي وقومي صربي. ولهيك استحقت مدينة سراييفو لقب قدس أوروبا لأنها تشبه القدس من زمان اللي كانت تتعايش فيها كل الأديان. ولما سأل أنور إماموفيتش لاحقا ليش أنقذتوا حماية الهاجادة، جاوبهم وقال لهم أنه هل الطبيب قبل ما يسعف مريض بيسألوا عن دينه؟ نفس الشيء بالنسبة للإرث الثقافي، أنقذوا بدون ما يهتم لأي دين بيتبع، أنقذوا لأنه بيمثل قيمة لبلده وثقافة بلده وفكرة التعايش مع الآخر ببلده. واليوم الهاجادة موجود بأمام بالمتحف ويعتبر لليوم شاهد على تعايش الأديان بقدس أوروبا سراييفو. بالنهاية هالقصة يمكن بتذكر بأحداث مشابهة صارت بعدة دول عربية، بس للأسف بكتير حالات ما كان في مجال لحماية الإرث الثقافي مهما كان مصدره. القصف والحرق والتدمير الممنهج لذاكرة الناس والأماكن وقتل مئات آلاف الناس اللي بيحملوا هاي الذاكرة بشكل غير المكتوب، اللي كمان ماتوا بالقصف والسجون وعلى طرق اللجوء، أو حتى القضاء على الشجر اللي بيرمز لذاكرة الشعب وهويته، كل هدول العوامل أدوا للقضاء على جزء كبير من التاريخ تبعنا. بس مهمتنا تضل نحمي الباقي وننقله للأجيال الجاية ونصنع تاريخ لألون لحتى ما يجي يوم وينقال إنه ما كنا موجودين هون. كنا معكم بالإعداد والتقديم بشير نجار، من التحرير جنى قزاز، الهندسة الصوتية محمود أبو ندى، ومن التدقيق بيان عروري. أما النشر والتوزيع فأشرفت عليه مرام النبالي. المصادر موجودة بالوصف. شكرا كتير لكم وكل عام وانتم بألف خير.